بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. نعم، لازال حديثنا في الآداب المحبوبة المستحبة للقاضي، وقلنا منها أن يحضر عنده من أهل العلم، أي الذين لهم علم بالأحكام الشرعية، ممن يشهد حكمه، يعني ممن يكون حاضرا عند صدور حكمه في مجلس القضاء، فإن أخطأ نبهوه، أي ذكروا له إن هذا خطأ، كما لو استنبط حكما أو فتوى في قضاء وكان خاطئ للمباني الفقهية، لأن الإنسان معرض لمحل الخطأ والنسيان، لأن المصيب عندنا، يعني نحن الإمامية على رأينا واحد، يعني إحنا عندنا الحكم لكل واقعة حكم واحد، إن أصابه المجتهد أو الحاكم والفقيه فقد أصابه، وإلا الآخرون أيضا قد يخطئون فيه، لأن الله عز وجل له في كل واقعة حكم واحد، فمن أصابه فحكمه الصواب، من لم يصبه فحكمه الخطأ. نعم، قال ويخاوضهم يعني يناقشهم فيما يستبهم من المسائل النظرية، أي فيما يستبهم، أي فيما يكون مبهما أو غامضا أو غير واضح في بعض الأحكام التي تتطلب النظر، مما في بعض المسائل النظرية الذي يتطلب فيها النظر، ويحتاج ماذا إلى أن القاضي ينظر ويستنبط ويستخرج منها الحكم لتقع الفتوى مقررة، يعني إذا أراد يستنبط ويستخرج الحكم في القضاء كون ماذا يطلب الإيضاح لهذا الأمر المستبهب من أهل العلم حتى يساعدوه في إزالة هذا الإبهام لتقع الفتوى مقررة، يعني الفتوى والحكم اللي راح هو يستنبط ويحكم به يقع مقررا يعني مؤكدا، ليأمن بذلك من الخطأ في الحكم، لأنه ما ينفرد برأيه، إنما العلماء الآخرين راح يساعدوه في ذلك، فراح يعرف إنه حكم اللي صدر مع أخذ مشورة أهل العلم هو وقع في مكانه ومؤكد، ولو أخطأ فأتلفه، يعني لو إن الحاكم أصدر حكم وكان حكمه قد وقع خطأ ليس في محله، ولكن ليس عن تقصير، لأن الحاكم هو فقيه يبذل جهده ويستنبط الحكم ويصدر في الواقع، ثم يظهر إن هناك وقع خطأ، وهذا الخطأ في الحكم ربما يصيب التلف، فأتلف شيء من المال، أو أمر مثلا بقطع عضو قصاص أو جناية، أو أمر بقتل إنسان نفس بنفس كالقصاص، فهذا يسبب تلف، أو أمر أنه زيد يغرم أموال لخالد، نعم، وزيد خسر أموال، هذا يسبب تلف بالأموال أو تلف بالعضو بقصاص ونحوه، لم يضمن القاضي، ليس عليه ضمان، لماذا؟ لأن الحكم الذي صدر منه لم يصدر عن تقصير، إنما هو بذل جهده في معرفته للحكم والواقع ثم أصدر الحكم، لكن بان أن حكمه لم يصب الواقع، فلذلك لا يضمن، لأنه لم يصدر عن تقصير. ثانيا، أن هذا القاضي هو محسن، والمحسن ليس عليه ضمان، وما على المحسنين من سبيل، هو من يصد المنصب القضاء ويؤدي خدمة عامة ومصلحة عامة للمسلمين، هو محسن في ذلك، وإن أخطأ والمحسن ليس عليه ضمان، وما على المحسنين من سبيل أو مؤاخذة. نعم، يبقى السؤال، لكن هذا من اللي يعوض صاحب التلف؟ زيد اللي خسر أمواله، وهذا الشخص اللي مثلا انتلف عضو منه بقصاص، من اللي راح يعوضه؟ أجاب المصنف، وكان على بيت المال، يعني كان التلف خسارته وتعويضه بإعطاء بدل عنه على بيت مال المسلمين، وهذا طبعا مستفاد من الروايات، إن القاضي لا يضمن لو حصل خطأ في حكم لا عن تقصير فأتلف، كان التلف معوض ويعطى بدله من بيت مال المسلمين، لأنه القاضي قد أدى مصلحة عامة، والتعويض بالبدل في موارد المصلحة العامة تصرف من بيت مال المسلمين. لهذا ورد عندنا في رواية عن الأصبغ بن نباتة أحد أصحاب الإمام أمير المؤمنين، إن الإمام علي عليه السلام قال: ما أخطأه القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. يعني القاضي إذا وقع في خطأ في حكمه، سواء كان خطأ في حكمه وسبب تلف في دم كما لو أمر بقتل زيد لأنه قاتل، هذا تلف بالدم، أو في قطع يعني أمر أنه زيد يقطع يمينه لأنه سارق مثلا، ثم ثبت أنه زيد ليس سارق، فهذا تلف نعطيه العوض من بيت مال المسلمين، لأن هاي مصلحة عامة وبيت مال المسلمين أعد لذلك. نعم. وإذا تعدى أحد الغريبين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق، بمعنى الغريمين المتخاصمين اللي يحضرون في مجلس القضاء بين يدي القاضي، إذا أحد منهم تعدى سنن وطرق الشرع، نعم لابد للقاضي أن يعرفه خطأه. أحيانا مثلا أحد المتخاصمين يتجاوز في مجلس القضاء أو يتعدى تعدي محرم، مثلا الشاهد الحاضر هو من أهل الثقات العدول يكذبه، يقول هذا الشاهد كاذب هو عادل ويكذبه، هذا تعدي محرم لأنه يجوز رمي الناس واتهامهم هكذا، هو يكذب الشاهد العادل من غير دليل أو بينة، هذا أمر محرم وهو تعدي عن سنن وطرق الشرع. أو مثلا ينسب القاضي إلى الجور والميل إلى الظلم، يقول إنه هذا القاضي هو قد جار وظلمني مع أن القاضي عادل، هذا أيضا يعتبر تعدي. أو إنه أحد الغريمين أو المتخاصمين أحدهم يتعدى على الآخر، أي واحد منهم يسب ويشتم الآخر، أو واحد منهم مثلا يأخذه الغضب ويضرب خصمه الآخر، هذا كله يعتبر تعدي عن سنن وطرق الشرع، والشارع ماذا نهى عنه. حينئذ الواجب على القاضي من باب كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يعرفه خطأه، يعني يقول له هذا اللي ارتكبت خطأ وتجاوز عن سنن وطرق الشرع. أولا يبدأ معاه بالرفق مثل الكلام اللين، فإن عاد زجره، يعني إذا عاد إلى الاعتداء ورجع ارتكب نفس الخطأ يستعمل مرحلة شديدة من النهي عن المنكر وهو الزجر، مثل القول الشديد الغليظ كأن يصيح عليه مثلا. فإن عاد أدبه، إذا رجع مرة له بعد ماذا؟ بعد أن عرفه خطأه بالرفق بالزجر ما نفع وياه أو عاد إلى الاعتداء، أدبه بأن يضربه ويعزره مثلا صوتا واحد، هذا نوع من أنواع التأديب بحسب حاله. يعني إذا لم يزجر بالرفق ولا بعد بالرفق ولا بالزجر يضرب صوتا واحد حسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط، يعني القاضي يقتصر في الضرب والتأديب على ما يوجب لزوم طرق الشارع في التأديب، وإن كان قد هو أساء الأدب لكن يلزم معاه النمط. النمط يعني الطريق أو الترتيب الشرعي في ماذا؟ في تأديب الشخص. فإذا مثلا إذا كفى أن يضرب وجهه كفى، لا يضربه بالصوت، وإذا ما نفع الصفح كالضرب بالوجه يضربه صوتا واحد، فإذا تأدب كفى، إذا لم يكفيه الضربة الواحدة يضربه الضربة الثانية إلى أن يصل إلى الضربة العاشرة ويكتفي. أول وجه في ذلك لأن هذا الشخص المتعدي قد فعل منكر، فحاله حال غيره من الذين يعملون المنكر، يجب علينا أن نردعهم حسب المراتب المقررة والنمط الذي يلزم في قوانين الشرع، نبدأ منهم من الأخف إلى الأشد الأشد. نعم يستحب للقاضي إذا كان التعدي عليه أن يعفو عنه، مستحب، يعني مثلا تجاوز على القاضي بلفظة أو كلام نابي، القاضي إلى حق أدبه، لكن يستحب للقاضي أن يعفو عنه لأن له من الأمور المحبوبة له ذلك. نعم.
إذا عفى عنه يصير فيه
يعني لا مو لهذه الدرجة، مثلا هو إلى حق، مثلا هو تجاوز على القاضي بكلمة، القاضي إلى حق ماذا؟ يضرب صوت واحد يأدبه، لكن القاضي يقول له مع أنك تجاوزت في حقي لكني عفوت عنك قربة إلى الله. هذا بالعكس يعكس الأدب، الأدب الشرعي. لا، لكن القاضي إذا راعى المصلحة أنه شاف مثل هكذا إذا أدى إلى التجرؤ أو عدم احترام منصب القضاء، لا، القاضي راعي المصلحة يأدب حتى يكون عبرة لغيره. نعم. الآن نتكلم عن الآداب المكروهة وهي المبغوضة عند الشارع التي ينبغي للقاضي أن يتجنبها. قال: والآداب المكروهة أن يتخذ حاجبا وقت القضاء. أن يتخذ حاجبا أي يضع حارسا على الباب يحجب ويمنع دخول الناس على القاضي إلا برضاه أو بالأوقات التي يريدها. ومتى؟ لو كان هو قد بدأ بالقضاء بخصوص وقت القضاء. إذا شخص جعل حاجب وحارس على الباب يمنع من دخول الناس عليه وقت القضاء، هذا أمر مكروه، بل ينبغي للقاضي أن يجعل بابه مفتوحا وقت القضاء. يستحب أن يكون بابه مفتوح وقت القضاء حتى يدخل عليه الغرماء والمتخاصمين وأصحاب الحوائج لكي يقضي بينهم. أما إذا هو غلق بابه ووضع حارس يمنع من الدخول، هذا يمنع من دخول أصحاب الحاجات. نعم. وبالتالي قد يضر بهم لما فيه من تعطيل حقوقهم التي للقاضي أن يقضي به، وبعض الحاجات قد يحتاج القضاء والفصل للخصومة والمنازعة الموجودة فيها على نحو الفورية، يعني ما تتأخر، لأن تأخرها قد يستلزم ضرر على أحد المتخاصمين أو وجود الحاجب يمنع من دخول ذلك. نعم، المصنف قيد أن اتخاذ الحاجب في وقت القضاء، وقت القضاء يعني وقت ما يشرع ويبدأ القاضي في القضاء يكره له أن يغلق بابه. أما في غير وقت القضاء مثل أوقات استراحة القاضي، هذا لا يكره أن يضع حاجب يمنع من دخول الناس عليه. نعم، لماذا؟ لأنه هذا مثلا وقت استراحته أو وقت مثلا عدم انشغاله، عدم قدرته على الانشغال بالقضاء بين الناس، فهذا ليس فيه كراهة. يبقى السؤال: هذه كراهة مين استفادينها؟ استفادينها من بعض النصوص مثل الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجاتهم وفاقتهم احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره. من ولي شيء من أمور الناس، يعني اللي يتولى منصب القضاء والحكومة بين الناس، فاحتجب يعني جعل حاجب يمنع الناس من الدخول عليه دون حاجاتهم، وهم محتاجينه حتى يفصل بالخصومة والمنازعة بينهم لأنهم في مورد حاجة وفاقة. نعم، احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره. نعم، هذه الأحاديث استفاد منها الفقهاء كراهية أن يتخذ القاضي حاجبا وحارسا على الباب يمنع دخول الناس عليه وقت القضاء. أما غير وقت القضاء فهو ليس بمكروه، فلا بأس له، مثل وقت استراحته أو وقت الليل، هذا لا بأس به. لماذا؟ بل فيه الغرض الصحيح، لأن القاضي لابد يأخذ فترة استراحة، نعم، يستطيع أن يتقوى بها على التصدي لمنصب القضاء. وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما. نعم. 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 ها، يعني الناس تحتاج له لأجل أن يقضي بينهم، وهو يمنع يغلق بابه ويمنع من دخول الناس عليه حتى ماذا؟ يقضي بينهم. هذا امتنع دون حاجتهم وفاقتهم. الفاقة يعني الاحتياج إليه، هم محتاجين حتى يقضي بيناتهم. نعم، اللي يفعل ذلك احتجب الله عنه في مورد حوائجه وماذا؟ فقره وفاقته، يعني الله عز وجل لا يساعده في مورد حوائجه وفاقته وماذا؟ وموارد فقره.
هذا مفهوم الدلالة الالتزامية.
لا، هو الحديث يقول
الحديث يقول
الحديث
دون حاجاتهم
أي اللي ما يقضي حوائج الناس، اللي يضع حاجب يمنع من دخول الناس عليه حتى يقضي بيناتهم، راح ما يقضي حوائج وفاقة وفقر الناس. الحديث يقول احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره، يعني في موضع حاجته وفاقته وفقره الله أيضا يحجبه، يعني لا يقضي هذا.
نعم. احتجب دون حاجته مثل استثناء، يعني احتجب إلا في حاجاته.
لا هو يعني شنو معنى حاجاته؟ يعني وقت القضاء هم شو وقت يحتاجون القاضي؟ وقت القضاء هو وقت القضاء منع من دخول الناس عليه، احتجب عنهم، هذا الاحتجاب، هذا معنى اللي يفعل هكذا ويحتجب عن الناس وقت حاجاتهم، الله يحتجب عن حاجته وفاقته وفقره. مثل ما هم احتاجوه ولم يساعدهم، هو هم إذا احتاج وأصبح في موضع فاقة وفقر لا يساعده الله. لكن هذا ما يفيد الحرمة، غاية ما استفاد منه الفقهاء ما هو؟ الكراهة. نعم. ثم قال وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما. من الأمور المكروهة أيضا أنه على قول أنه يجعل القاضي مكان قضائه ومجلسه المسجد، ويجعله مجلسا للقضاء على نحو الدوام. نعم. أما الوجه في يعني شنو معنى على وجه الدوام؟ يعني دائما القاضي ما إلى مجلس يقضي به ويفك الخصومة والمنازعة بين الناس إلا المسجد، أي مكان آخر ما عنده، هذا يجعله على نحو الدوام. بعض الأقوال لبعض فقهائنا قالوا هذا مكروه، والوجه في كراهة ذلك لأنه المسجد يستلزم دخول الشخص الجنب أو المرأة الحائض أو الصبي أو مثلا الخصومة اللي تكون مع المشركين اللي ما يتوقع النجاسة منهم. ويوجد عندنا في بعض الأحاديث مثلا جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفعوا أصواتكم، هذا الحديث يقول جنبوا وقوع المخاصمة في المسجد أو رفع الصوت في داخل المسجد. والمعروف أنه مجلس القضاء يحصل به هذا الأمر، يصير به خصومة، شخص يكذب الآخر، أحدهم ينفعل ويرفع صوته، فهذا يخالف أدب المسجد، هاي أولا. ثانيا أنه الخصومة قد تقع كما قلنا مثلا مع شخص جنب، امرأة حائض مثلا، أو مع صبيان يحتاج مثلا إحضارهم أو مشاهدتهم، أو مع مجانين أو مشركين، وهذول الأفضل ما يدخلون المسجد لأن لا نتحرز من وقوع النجاسة منهم، خصوصا الجنب والحائض اللي أصلا يحرم عليهم دخول المسجد. هذا قول. القول الثاني قيل إن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها، ووقوع الخصومة والمنازعة والقضاء فيها يخالف هذا الغرض وينافي ذكر الله والصلاة التي بني المسجد من أجلها. فلذلك الأفضل إنه ما يجعل مجلس قضاءه في المسجد دائما، إنما يجعله في بعض الأوقات، وفي بعض الأوقات الأخرى يجعله في مكان آخر. هذا قول. ولا يكره لو اتفق نادرا، يعني لا توجد كراهة إذا اتفق وصادف إنه قضى في المسجد لكن في بعض الفروض، نادرا يعني في بعض الفروض وليس على نحو الدوام، كما لو كان القاضي يحضر مجلس الجماعة، صلاة الجماعة، وهو موجود بالمسجد وحصلة منازعة وطلبوا منه يقضي بيناتهم، هذا اتفاقا مصادفة عبر المصنف عنه ولو نادرا يعني قليلا، هذا ما ليس فيه كراهة. إنما الكراهة على أصحاب رأي هذا القول، يقولون اللي يجعل المسجد مجلس دائما على نحو الدوام، هذا قول. والقول الثاني وقيل لا يكره مطلقا، يعني لا توجد مبغوضية في أن القاضي يجعل مجلس للقضاء، سواء أراد أن يجعله مجلس القضاء دائما أو نادرا، يعني في بعض الفروض دون الفروض الأخرى. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والمبسوط. نعم. وهذا مر علينا إذا تذكرون بالآداب المحبوبة المستحبة، قلنا أن يجلس للقضاء في موضع رحب مثل المسجد. نعم. هناك الفقهاء ذكروا أنه بل مستحب له أن يتخذ المسجد مجلسا للقضاء له. نعم. واللي قال بالاستحباب جملة من فقهائنا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، قالوا مو مكروه بل مستحب أن يختار المسجد. نعم، والوجه لماذا؟ لأن القضاء من أشرف الطاعات، والمسجد وضع للطاعات. لهذا ورد عندنا في الحديث أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما بلغه أن شريح القاضي يقضي بين الناس في بيته، قال له: يا شريح اجلس في المسجد، فإنه أعدل بين الناس، وإن وهن بالقاضي أن يجلس في بيته، لأن أنت إذا جلست بالمسجد أعدل بين الناس في الوصول إليك، لأن المسجد سهل الوصول إليه بخلاف بيتك. نعم، لأن البيت قد ما يستطيع الدخول إلا بالاستئذان. وثانيا وهن بالقاضي أن يجلس في بيته، يعني ضعف في القاضي أن يجلس في بيته. لعب. وثانيا ذكره الفقهاء أيضا توجد حكمة، أنه المسجد الإنسان من يدخله حتى لو كان من المتخاصمين لا يهابه أو يخافه، مو مثل دخول البيت. البيت قد الخصم يخاف أو يهابه ويقع في ماذا؟ في عدم ترتيب لحجته أو ماذا دليله. الآن يبقى السؤال: ما هو المستند في عدم كراهية اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء دائما؟ أو ما هو الدليل عليه؟ وما هو الدليل على استحبابه؟ المصنف أجاب: لالتفاتا لما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة، لأن المعلوم عندنا أنه وقع القضاء في المسجد باتفاق المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة المنورة. النبي كان يجلس في مسجده ويقضي بين الناس، هاي دلالة على عدم الكراهة، خصوصا على القول أن المعصوم لا يفعل المكروه. وأيضا عرف من قضاء الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يجلس بجامع الكوفة ويقضي بين الناس، وتوجد دكة معروفة تسمى بدكة القضاء، وهي موجودة إلى يومنا الآن ومعروفة. هاي الدكة كان الإمام أمير المؤمنين يجلس عليها من بعد الصلاة ويقضي بين الناس. إذن على القول بأن الإمام المعصوم لا يفعل المكروه، ما عرف عن النبي وأمير المؤمنين هذا شيء يدل على أنه هذا ليس بمكروه، بل بالعكس هو أمر مستحب، لأن القضاء من أشرف الطاعات، والمسجد وضع مكانا للطاعات. إذا صار عندنا قولين، قول يقول بالكراهة لأن يتخذ مسجد القضاء دائما، وقول الله يقول بالكراهة سواء كان دائما أو نادرا. نعم، أحسنتم، هذا اللي اختاره شيخ الطوسي في كتابه النهاية، وقال باستحبابه. نعم، وأن يقضي وهو غضبان. من الأمور المكروهة للقاضي أن يتصدى للقضاء وهو في حالة الغضب، لأنه وجدت أحاديث تنهى عن ذلك. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لشريح القاضي: ولا تقضين وأنت غضبان، أو كما ورد عندنا في الحديث النبوي: لا يقضي القاضي وهو غضبان. والوجه في ذلك لما فيه من المخاطر من الوقوع في الخطأ معه، الشخص اللي يكون في حالة غضب قد يصدر حكم ويسرع، وهذا يوقعه في المخاطر والمهالك. بل نعم، وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب. نعم، يعني المصنف يقول ليس فقط الغضب هو مما يكره للقاضي أن يحكم ويقضي فيه وهو في حالته، بل كل وصف يساوي الغضب في أنه يشغل النفس ويوجب تغير خلقه وتشويش فكره هو أيضا مكروه، مثل الجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس. هاي الأوصاف، الجوع، العطش، الغم يعني حالة الحزن الشديد، الفرح حالة الفرح الشديدة، والوجع يعني حالة الألم للمرض، ومدافعة الأخبثين يعني تكرمون الشخص اللي يحصر بوله وغائطه ولا يقضي حاجته، وغلبة النعاس يعني في فترات اللي يكون بها القاضي قد غلبه النوم وضعف وبدأ يغلبه النعاس، المفروض ما يصدى المجلس القضاء في هذه الفترة. لأن هاي الأوصاف كلها تساوي الغضب، توجب تغيير خلق الإنسان وسلوكه وتشويش فكره، بالتالي لا يتوقع من ولا يحرز منه أنه سوف يبتعد عن الوقوع في المخاطر، مخاطر الوقوع في الخطأ في صدور حكمه. ورد عندنا في الحديث أنه لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون. وفي وصية الإمام لشريح القاضي قال له لا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم، يعني حتى تتناول طعامك وشرابك وتكون مستقر للتصدي لهذا المنصب. ولو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا، يعني لو قضى في حالة الغضب أو الحزن أو الجوع والعطش أو مدافعة الأخبثين وغلبة النحاس، وكان حكمه موافق للواقع، هل ينفذ حكمه ويترتب عليه الأثر أم لا؟ المصنف قال ينفذ حكمه إذا وقع حقا، يعني مطابقا للواقع، لأن هاي الموارد السابقة هي ليست محرمة حتى تبطل صدور الحكم أو عدم نفوذه ومع عدم ترتب الأثر عليه، إنما هي محمولة على الكراهة، وليست الحرمة موجودة فيها لقصورها عن أن تبلغ مرحلة الحرمة، فإذا هو مكروه. فإذا قضى في حالة الكراهة ووقع حكمه وقضائه مطابق للحق والواقع، نعم ينفذ حكمه ويترتب عليه الأثار. وأن يتولى البيع والشراء بنفسه وكذا الحكومة. من الأمور المكروهة للقاضي أن هو يتولى البيع والشراء بنفسه أو يجري المعاملات التجارية كالإجارة والمضاربة، وهذا أمر مكروه للقاضي أن يباشره سواء كان في مجلس قضاء أو في غير مجلس قضاء. والحكمة في ذلك لأن هذه الموارد تعتبر من الاشتغال بالدنيا وتسبب له تشويش البال، نعم، ويحتمل أن القاضي يبيع لزيد أو يشتري من زيد ومصالح ترتبط مع زيد، وزيد إذا صار عند مجلس قضاء أو حكومة يرفعها يم القاضي يحتمل الناس تتهمه بالمحابات أو أنه قضى له لأنه تربطه معه مصلحة، وهذا يوهن منصب القضاء ويضعفه. أولا قلنا هاي الموارد بيع والشراء والإجارة والمضاربة تشوش السبب تشويش البال وماذا ابتعاد الفكر والميل في القلب، وربما هو يحابي في قضائه فيبي القلب إلى من حابه أو تقع بينه وبين غيره حكومة، فلذلك ربما حتى الخصم الآخر يخاف من التعامل مع القاضي مع ذلك فيمتنع، الخصم ما يرفع أمر عند القاضي لأنه راح يوجه له تهمة، يقول أنا ما أقدر أشتكي على زيد لأن زيد عنده علاقات تجارية ويا القاضي والقاضي أكيد راح ماذا يحكم له، فيمنع حتى الخصوم من أن يرفعوا حوائجهم وخصوماتهم. فلهذا قالوا الفقهاء بمن بالكراهة، نعم، بل الفقهاء ذكروا أنه ينبغي للقاضي حتى ما يشتغل بالبيع والشراء خوفا لنفقة ومعيشة العيال، يعني حتى في موارد طعامه لا يعتمد على التجارة، أما يوكل أشخاص آخرين يعملوا لهم بالتجارة أو هو يبقى يقتات على ماذا بيت مال المسلمين، نعم. لهذا ذكروا أنه يكره له النظر في نفقة عياله أو أمر ضيعته أو بستانه أو تجارته، بل يوكل ذلك بالوكالة إلى غيره ليتفرغ قلبه للحكم بعد ما هو شيء يشوش فكرة أو يذهب باله أو خاطره، نعم. وكذا الحكومة، يعني من الأمور المكروهة للقاضي أن القاضي إذا حصلت عنده منازعة مع شخص آخر والآخر اشتكى عند قاضي آخر، المفروض القاضي ما يذهب هو إلى مجلس القضاء عند قاضي آخر. وكذا الحكومة، يعني لا يقف هو وخصمه عند قاضي آخر لو حصلت له منازعة في الحكومة عند قاضي آخر، بل يستحب له أن يبعث وكيل عنه يحضر مجلس القضاء مع خصومته مع الآخر. لهذا ورد عندنا في الأثر أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقعت خصومة بينه وبين يهودي في درع، والإمام أمير المؤمنين لم يذهب لمجلس القضاء، إنما أوكل أخاه عقيل ابن أبي طالب في الذهاب لمجلس القضاء، نعم، كان هو شريح القاضي، نعم، لكن هو الإمام ما تصدى أوكل عقيل، إنه العقيل ذهب فقط حتى ينظر شنو منشئ الخصومة واليهودي ليش رافع خصومة على الإمام أمير المؤمنين؟ فهذا شيء حيث قال الإمام أمير المؤمنين إني لأكره أن أحضرها، يعني أكره أن أحضر في مجلس قضاء أنه أنا أكون به خصم. نعم، فدز وكيل عن نفي ذلك. إذن يستحب للقاضي في مورد البيع الشراء الحكومة المنازعة ليه يصدى لها، هو يبعث وكيل عنه يصدى ذلك، خصوصا أنه إحنا عندنا يستحب الوكالة لأصحاب المروءات، يعني الشخص اللي صاحب منزلة منصب المستحب أنه بهاي الموارد لا يباشرها هو، لأن هذا يخالف منصبه ومرؤته ومعروفيته أمام الناس، يجز وكيل عنه، يرسل وكيل عنه. نعم، والقاضي كما تعرفون منصب رفيع وصاحب مروءة ومعروف منزلته، يكون يستحب له يبعث وكيل عن ذلك له. وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن، يعني من الأمور المكروهة للقاضي أنه يستعمل الانقباض في وجهه من حيث الشدة والغلظة في تعامله مع الخصوم، هذا شيء مكروه. لماذا؟ لأنه يسبب اللحم بالحجة، لأن الخصم من يشوف القاضي في حالة غضب وعصبية وشدة وغلظة راح الخصم ماذا يصبح ضعيف ويتردد أو يخاف، فلذلك يقع في اللحن، يعني في الخطأ في حجته، من يريد يذكر حجته ودليله يقع ماذا؟ في حالة تردد وخوف، فيقع في اللحن والخطأ بالحجة. نعم، فالأفضل المن للقاضي إن ينبغي له أن ما يستعمل الشدة والغضة والانقباض في وجه الخصوم، لأنه حتى يمنع من وقوع اللحن والخطأ بحجتهم وما يسبب لهم الخوف أو ماذا التلجلج في ذكر دليلهم. نعم، كأن يغضب أو يعبس في وجه الخصم أو يستعمل الشدة والغلظة في القول، لأن هذا يستلزم من عنده وقوع الخوف في قلب الخصم. نعم، وكذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه من جراءة الخصوم، نفس كذلك يكره للقاضي أن يكون لينا ويستعمل السهولة والبساطة، لأنه إذا كان لين وسهل وبسيط هذا ما نقدر نؤمن به من جراءة الخصوم عليه، يمكن الخصم من يشوف القاضي سهل بسيط لين يتجاوز عليه، وهذا ما نقدر نؤمن أنه الخصم يتجرع على القاضي، فيفضي إلى إسقاط منصب القاضي من محل وقلوب الناس، لأن هذا الأشخاص صارت عندهم جرأة يتجاوزون على القاضي، بعد القاضي ما إلى محل ومكانه ومهابة في قلوب الناس، يسقط مكانته. فلذلك لابد إحنا ما نريده لا شديد غليظ عبوس ولا سهل لين بسيط، إنما يكون أمر بين الأمرين. نعم، حتى ما يفضي إلى إسقاط محله في قلوب الناس في ذلك. ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، من الأمور المكروهة للقاضي أن يجعل بعض الناس مخصوصين يسمع شهادتهم في البينة، يعني مثلا إحنا عرفنا أنه من المستحبات القاضي من يحضر البلدة ماذا يسأل عن عدول الناس ثقاتهم، فمثلا هو سأل عرف أنه زيد خالد أحمد ذول ثقات عدول، أصدر حكم القاضي قال إذا شخص عنده دعوة ويريد يثبتها بالبينة كون يجيب لي ذول الشهود أحمد محمد خالد، لأن هذول الشهود هم المخصوصين اللي أقبل بيهم البينة، غيرهم ما أقبل، أي شهود غيرهم عدول ما أقبل في ثبوت البينة، هذا يسمو تخصيص قوم للشهادة، هذا أمر مكروه. ما هو السبب في ذلك؟ يكره أن يرتب للشهادة قوما مخصوصين دون غيرهم. نعم، لأنه كما سوف يذكر المصنف هذا يسبب مشقة على الناس، لأن الناس بعد ما تقدر تثبت دعاويها إلا من خلال هؤلاء القوم المخصوصين، بل قيل يحرم، وهذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط. ما هو الوجه في الحرمة؟ لاستواء العدول في موجب القبول، العدول كلهم مستوين في شهادتهم في وكونهم سبب وموجب لقبول شهادتهم، لا نفرق أحدهم عن الآخر، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار، إذا إحنا ما قبلنا للشهادة غير ذول العدول هذا يصير تضييق على الناس ويسبب غضاضة على غيرهم، وباقي العدول مع أنهم عدول ما نقبل شهادتهم هذا يسبب تنقيص وغضاضة في منصب العدول الآخرين. لهذا قال المصنف ذلك فيه مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار، يعني إذا صار الأمر به تكلفة ونقتصر على ذول القوم المخصوصين وما نقبل الشهادة إلا منهم، هذا يسبب مشقة على الناس ويوجب لإبطال شهادة العدول الآخرين اللي تقبل شهادتهم، وقد يتحمل الشهادة غيرهم فإن لم يتقبل ضاع الحق. نعم، ولحاجة الناس إلى الشهادة في الحقوق، لأن الناس تحتاج تثبت دعاويها، خصوصا أنه قد يكونون ذول القوم المخصوصين ما مطلعين على دعواي، إنما أنا عندي أشخاص آخرين شاهدوا وسمعوا، فكون أنا أجيب هذول يشهدوا لي، ولعل ذول القوم المخصوصين ما يدرون بالقضية والدعوة مالتي، فهذا شيء يسبب أنه بعض أصحاب الدعاوي بعد ما يرفعون دعاويهم عند القاضي، لأن إذا حتى رفعوا خصومتهم القاضي ما يقبله، لأن ما عندنا بينة، وهو ما يريد بينة إلا من ذول القوم المخصوصين، فهذا شيء يستلزم تعطيل حقوقهم وعدم إثبات دعاويهم. نعم، وهذا يسبب مشقة على الناس. نعم، وهذا إضافة إلى أنه الحاجة أحياناً تكون في الحقوق للنكاح، لطلاق، لغصب، لقتل، لحصول نسب ورضاع، وإذا لم يقبل إلا من هؤلاء القوم المخصوصين شق على الناس إثبات ذلك. نعم، وهذا إضافة إن الشاهد إذا علم فإنه لا يقبل قوله إنما يقبل قول غيره، هذا قلنا شيء سبب حزازة على منصب العدالة فيه. نعم، وتلزم من ذلك لوازم أخرى ذكروها الفقهاء، إنه البعض راح يسبب إنه صاحب الحقوق ما يرفع، وذاك اللي إلى مخصوص بإثبات الدعاوي قد يدفع حتى لأخذ الرشوة من الناس، يعني يقولهم ترى ما يقبلوا القاضي ما يقبل دعواكم إلا عن طريقي، طوني مال أشهد لكم. ذكروا الفقهاء لوازم ومحاذير متعددة. ثم قال وها هنا مسائل إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم أخوتي.